الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما الكتاب الذي ندرسه في هذا الوقت؟ عندما الكتاب الذي ندرسه في هذا الوقت عندك؟ نعم، الدرر البهية في المسائل الفقهية. من مؤلفه؟ من مؤلفه هذا الكتاب؟ بعضهم ما يرفع يده، أيريد أن نختاره؟ أحسنت. من أين هو الشوكاني؟ عندك؟ أحسنت، من خولان صنعاء. شوكان حصن من حصون خولان صنعاء. نزل صنعاء رضيعا، واستقر بها، وظهر العلم والفتوى إليه وهو دون الثلاثين من عمره، ولما تميز عن مشايخه أشار عليه بعض مشايخه أن يشرح كتاب حدائق الأزهار، فشرحه بنيل الأوطار شرحا مباركا، وهو من أول كتبه الفقهية هذا الكتاب نيل الأوطار. وقد كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: إذا عاجلتني مسألة ولم يمكنني الوقت للبحث فيها عنها والترجيح، أعمد إلى رأي الشوكاني في النيل لما فيه من القوة العلمية، فرحمه الله. وهل لهذا المتن شروح؟ هل له شروح؟ له شروح عدة، منها الدراري المضية، شرح الدرر الفقهية للمؤلف نفسه للشوكاني رحمه الله. وهل لها شروح أخرى؟ الروضة الندية، لمن؟ صديق. أحسنت. وبالحقيقة الروضة النبوية هي الدرار المضيء. الروضة النبوية هي الدرار المضيء. وإنما صاغها بصياغة أخرى وهو متأثر بالشوكاني جدا ومتعلق به وبآرائه. له تفسير أيضا مختزل من تفسير الشوكاني، حتى التأويلات التي وقع فيها الشوكاني في النيل، التي وقع فيها الشوكاني في فتح القدير، وقع فيها صديق، حتى نصحه بعض أئمة الحجاز وبينوا له فرجع. وهكذا آراءه. الفقهية والعقدية. وهل لها شرح آخر؟ نعم. العلامة الألباني شرح الدرة البهية، ما أعلم. تعليقات. السموط الذهبية لمن؟ أحسنت. هناك شروح كثيرة، وشرحنا إلى اليوم أسميناه السبائك الذهبية، شرح الدرر البهية. قال الإمام محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله، أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين. قوله أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، بدأ بالحمد وثنى بالشكر والحمد في اللغة الثناء الكامل، وشرعا ذكر صفات المحمود، مع محبته وتعظيمه وإجلاله. والحمد إن تجرد عن المحبة والتعظيم كان مدحا، فالمدح إخبار مجرد من حب وإرادة، والحمد يقرن بحب وإرادة، كذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. والمؤلف بدأ بالحمد وثنى بالشكر، فالحمد الثناء باللسان نعمة كانت أو غير نعمة، والشكر لا يكون إلا على النعمة خاصة، على النعمة خاصة. والشكر يكون بالقلب، واللسان، والجوارح، فالله يحمد على أسمائه ويحمد على صفاته، ويحمد على آلائه ونعمائه، ويحمد على آلائه ونعمائه وإجلاله وإفضاله، ويثنى على الله ويحب لكماله وعزة إجلاله وعظمته وكمال صفاته ونعوت جلاله سبحانه وتعالى. قال أحمد: من أمرنا بالتفقه في الدين؟ وهو الله، سبحانه الذي أمرنا أن نتفقه في دينه. في غير ما آية في كتابه من ذلك قول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا أمر. وقوله سبحانه تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وهذا أمر. وقوله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. أمر من الله لنبيه أن يسأل ربه مزيدا من العلم، مزيدا من العلم. قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه، كفى شرفا للعلم أن أمر الله نبيه أن يسأله المزيد من العلم. والإمام القرطبي رحمه الله يقول في تفسيره: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم. ليس شيء أشرف في هذه الدنيا من العلم. ولو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله نبيه أن يستزيد منه. وجاء حديث عن أنس والحسين ابن علي وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث اختلف في صحته وفي ضعفه، والأقرب أنه حسن، بل جاء في حديث معاوية وغيره وحديث معاوية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث فيه بيان العلم الذي تقدم في الآيات والحديث، وأنه العلم بالدين، بالدين. ولذلك الإمام المناوي في فيض القدير يقول: قد تباينت الأقوال وتناقضت الآراء في هذا العلم المفروض على نحو 20 قولا. ما هو العلم الواجب والمأمور به؟ إلى 20 قولا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فصل في ذلك وقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. المراد به العلم بالدين. ولكن كما تعلمون كل فرقة وكل طائفة وكل جماعة تقيد الأدلة على علمها، كما أنها تقول أن الحق لها، وهذا مذهب قديم ليس جديد، ليس من هذا العصر، ليس من الإخوان المسلمين، وليس من أيام الجمعيات، وليس من أيام المرعيين والمفتونين، ولا من أيام الصوفية والشيعة. لا، هذا قديم، إمامهم فيه إبليس، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. انظر ما يقول أنه على باطل وأنه يأمر بباطل، لا، يأمر بما ينفع الناس. فرعون ماذا قال؟ هذا الإمام الثاني ماذا قال؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. إلا سبيل الرشاد. وقال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا من؟ فرعون يخاف على قومه من أن يفسدهم من؟ نبي موسى عليه السلام، وهو الذي يصلحهم ويرشدهم. إذن لا تصدق صوفيا أو رافضيا أو حزبيا أو مفتونا أو مبتدعا يقول أنه على حق، أبدا. قل له قد ضحك إبليس وفرعون على الأول، لا تضحك علينا نحن. والحق ما قامت به الأدلة. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي العلم والاستقامة تظهر على صاحبها، تظهر على صاحبها. وهؤلاء كل واحد يريد يقول أن علمه هو الذي جاءت به الأدلة وغيره لا. العلم المراد هو العلم بالله، بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته وبرسله وباليوم الآخر وبالمغيبات وبالعبادات كالطهارة والصلاة والصوم والحج. هذه العلوم الواجبة على المسلم أن يفقهها. حتى قال شيخ الإسلام الخطيب البغدادي رحمه الله والطلب المفروض على كل مسلم إنما هو طلب العلم الذي لا يسع جهله. لا يسع جهله. وقسم القرطبي وغيره طلب العلم إلى قسمين: فرض على الأعيان، يعني على كل إنسان ذكر وأنثى من جن وإنس، وهو كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوه، وفرض كفاية كتحصيل الحقوق وإقامة الحدود والفصل بين الخصوم، فهذا ليس واجب على كل الناس، على كل واحد، وإنما كفاية إذا قام به بعض سقط عن الآخر. والله عز وجل بحسب حكمته قد قيض أناس لهذا وذاك. فالعلم الواجب على كل مسلم لا يجب فيه استئذان الأبوين، هذا لابد يعلم، لا يجب أن يستأذن الأبوين فيه. كذا نص الإمام البغدادي قال: فتجوز الرحلة بغير إذن الأبوين إذا لم يكن ببلد الطالب من يعرفه واجبات الأحكام وشرائع الإسلام. فأما إذا كان قد عرف المفترض عليه في بلده فلا بد أن يستأذن أبويه للرحلة إلى غير بلده لغير العلم الواجب، لغير العلم الواجب. وهكذا الإمام ابن عبد البر له نحو هذا الكلام. فهذا هو العلم الذي يتكلم عليه الأئمة، لا علم الفلسفة. والكيمياء والفيزياء وما كان من بابها، بل من العلوم ما هي باطلة محرمة. فمنها ما فيه نفي الربوبية، ومنها ما فيها أن الإنسان كان أصله قردا، ونحو ذلك من الكلام السامج. وبعض الناس إذا نصحت له أو إذا وعظت في طلب العلم وتحصيله يقول: كيف يعني؟ ما تريدون يكون معنا دكاترة أطباء مهندسون ونحو ذلك؟ كأنك جمعت الناس في مكان واحد وألزمتهم بالعلم. وأين الناس مع العلم؟ لو رأيت الجامعات فيها الآلاف من الناس كلهم في طلب العلوم الدنيوية، وما شبع الناس. وإذا من حثهم عليها أو دعمهم وتعاون معهم في ذلك ما ملوا. وإذا نصحت وخرج 10 أو 15 من مدينة أو منطقة أو 50 أو 100 لطلب العلم قالوا: كيف نريد؟ نريد زهدوا في العلم الشرعي. والله يعلم ما في نفوسكم، فمن علم الله خيره وفقه للعلم. فالعلم يصطفي الله له اصطفاء ويختار اختيار، من يحمل هذا الدين. لذلك في الصحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا كانت همتك ضعيفة أو معدومة عن العلم فحاول في إصلاح نفسك وفي إصلاح حالك. وإن رأيت من نفسك همة وإقبال على العلم فاحمد الله وأكثر من التعبد والدعاء والشكر له سبحانه، فإن الله أراد بك خيرا لا تعلم لا تعلم. ولا تستحقر نفسك، ربما يأتي يوم تحمل هم الأمة بأكملها. وهل كان أئمة الدين والعلماء الربانيين يعلمون أنهم سيصلون إلى هذه المرتبة التي هم عليها وأن الناس سيحتاجون إليهم؟ لا، كانوا أمثالنا، يكتبون ويحفظون ويقرؤون حتى هيأ الله لهم من أمره رشدا. فلا تستحقر نفسك ولا تتكاسل، واستعن بالله واقبل على الخير بقوة. إذا علم الله صدقك أعانك سبحانه وتعالى، وإن لم يعلم صدقك صرفك بصوارف لا تدري بها ولا تحتسبها أنها صوارف أبدا والعياذ بالله. لذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان له صديق من الأنصار، قال له: هيا بنا إلى أصحاب رسول الله نأخذ منهم الحديث. فضحك عليه الأنصاري وقال: كيف نذهب نأخذ الحديث؟ أتظن أن الناس يحتاجون إلينا وفيهم أبو بكر وعمر وفلان 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 من كبار الصحابة؟ فأعرض عنه ابن عباس وأقبل على العلم وعلى طلبه وتحصيله. وتعب في ذلك مع أدب جم يعرفونه لأهل العلم والفضل والخير، فكان يأتي إلى باب الصحابي فلا يطرق الباب عليه ليخرج يأخذ منه حديث، لا، إن وجده طلب منه، وإن وجد الباب مغلقا وضع رداءه واضطجع في الباب، فتأتي الرياح فتضرب في وجهه وهو لا يتحرك، فيخرج الصحابي من بيته لأمر أو لآخر، إذا بابن عباس مضطجع عند الباب فيقول له: حدثني. يقول: يا ابن عم رسول الله، لو جلست في بيتك وطلبتنا لأتيناك. يقول: لا، العلم يؤتى أدب جم، أما في أزمنتنا هذه يكاد أن يكون الأدب معدوما في كثير من الناس مع معلميهم وعلمائهم والعياذ بالله عز وجل. فصبر. في يوم من الأيام دخل الأنصار المسجد النبوي فوجد حلقة كبيرة وفيها رجل يستفتونه، يسأله الناس، فتقدم إلى الحلقة إذا به يرى الرجل ابن عباس والناس يسألونه، فقال: والله لقد كان هذا الغلام أعقل مني، أعقل مني. فانتبهوا أن تصرفوا عن العلم ولو بالخير. الشيطان يصرفك عن العلم بكل باب يستطيع، فإن رآك قويا صرفك بالخير، يصرفك عن العلم في خير وفي عبادة يزينها لك وهي خير، لكن ليحرمك من أخير ومن أنفع لك وللأمة بأسرها. إذن هذا الحديث اختبار، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكل من أراد الله به خيرا فلا بد أن يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا، لم يرد به خيرا. هذا وينبغي أن نعلم أن من الناس من يتفقه في الدين ولم يرد الله به خيرا، فيفقهه في الدين فلا يعمل به، بل يصير حربا على الدين في بدع ومحدثات ومنكرات وباطل، كما هو موجود الآن من المفتين الذين يلهثون وراء أعداء الإسلام ومنافقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، عليم اللسان. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية واللطف بعباده. إذن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين وعمل به، وعمل به، فلا يحافظ على نفسه على حساب دين الله، ولا يتخذ العلم درعا لمناصب ومآرب وغير ذلك، وإنما لله نفسه وماله وكل ما يملك فداء للعلم وللدين. هذا العالم الذي أراد الله به خيرا لا يخاف في الله لومة لائم. قال المناوي رحمه الله: إذا أراد الله بعبده خيرا فقهه في الدين، في الدين، وألهمه رشده. انتبهوا لهذه اللفظة: فقهه في الدين وألهمه رشده، أي وفقه لإصابة الرشد وهو إصابة الحق. قال السمهودي رحمه الله بعد نقله لكلام المناوي: مفهومه أن من لم يفقهه في الدين ولم يرشده لم يرد به خيرا، من لم يفقهه في الدين ولم يرشده إلى الحق والخير لم يرد به خيرا. فمنهم من يفقه يتفقه في الدين ولم يرشد، فهذا لا يريد الله به خيرا، ومنهم من لا يتفقه في الدين ولا يرشد، هذا أسوأ من الذي قبله. وخيرهم ومن أراد الله به خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده، ومنهم من يكون قليل الفقه في الدين لكن ألهمه الله رشده وسار مع العلماء ومع أهل العلم فهو من أهل الرشد ومن أهل الخير والصلاح. نسأل الله عز وجل السلامة. لذلك ينبغي العناية بالعين. ففي حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا فيه فضل المشي إلى العلم وبذل الجهد في الوصول إليه. والمصيبة والآفة التي حلت بالأمة هي الزهد عن العلم. زهدوا وأعرضوا عنه، بل صار لعيبا مذموما من يقبل على العلم ويترك الفتن وأطماع الدنيا وما فيها من الشهوات والملذات ويجاهد نفسه في الخير مذموما. منهم من يسميه ضايعا ضايعا والعياذ بالله. وربما جاهد نفسه وأقبل على الخير زمنا فيضغط بمثل هذه الأمور حتى يضعف ويضمحل ويخالط المجتمع. ما أراد الله به خيرا هذا العبد، فهيأ له سبب يصرفه عنه. ولو أراد الله له خيرا ما بال بأي عارض من العوارض. وبلاء عظيم أيضا آخر أصاب طلبة كثير من طلبة العلم والدعاة إلى الله، وهو القناعة بما عندهم. حصلوا شيئا فاقتنعوا به، وكانوا في مجتمعاتهم ممن ينظر إليهم، فحجبهم ذلك عن المزيد من العلم والرحلة إليه. وهذه أيضا مصيبة ومرض، حتى قال الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين وهو يرشد الطالب، قال: ولا يقنع من العلم بما أدرك، ولا يقنع من العلم بما أدرك. مهما أدركت من العلم من حفظ وفهم واطلاع لا تقنع به، إذا قنعت به فأنت خسران خسران. لماذا لا تقنع به؟ قال: لأن القناعة فيه زهد. القناعة بما عندك من العلم زهد في العلم، زهد في العلم. والزهد في العلم ترك له، هذا علاج لما في نفوسنا جميعا. والزهد في العلم ترك، والترك له جهل. انظر، يعني في الحقيقة أن الحاصل أنك تركت العلم وتركت التفقه فيه والتزود منه. حين تقتصر على ما عندك تكسل عن الدروس، تكسل عن المراجعات، تكسل عن الحفظ، تكسل عن الإتقان، تكتفي بالإطلاع، تكسل عن الإطلاع والقراءة في الكتب وتدوين الفوائد وحفظها وتلخيصها وترتيبها وحفظها وفهمها. هذا معناه أنك اقتنعت بما عندك. وهذه القناعة ما هي؟ زهد في العلم. والزهد في العلم ما هي حقيقته؟ ترك له. وحقيقة ترك التفقه في الدين ما هي؟ جهل في الدين والعياذ بالله عز وجل. ولذلك قال بعض الحكماء عليك بالعلم، عليك بالعلم والإكثار منه. فإن قليله أشبه شيء بقليل الخير، قليله أشبه شيء بقليل الخير، وكثيره أشبه شيء بكثير الخير. ولن يعاب الخير إلا بالقلة، فأما كثرته فإنها أمنية. انظر، عليك بالإكثار من العلم. لماذا؟ لماذا؟ لأن قليله أشبه شيء بقليل الخير، وكثير العلم أشبه شيء بكثير ماذا؟ الخير. ولا يمكن أن يعاب الخير بسبب كثرته، هل يمكن عقلا فضلا عن شرعا أن يعاب الخير بسبب كثرته؟ لا، وإنما يمدح ويتمناه كل فرد، وإنما يعاب الخير إذا كان قليلا فيك، إذا كان قليلا فيك. ومن فوائد الاستمرار في طلب العلم والمداومة عليه والازدياد منه أيضا ما ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر، قال: أفضل الأشياء التزيد من العلم، أفضل الأشياء التزيد من العلم، فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه. انظر على أضرار، أفضل شيء أن تزيد من العلم، فإن من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا ماذا يحصل له؟ استبد برأيه، هذا أمر، وصار تعظيمه لنفسه مانعا له من الاستفادة من إخوانه، من مشايخه، ممن يبث العلم، يكون حاجزا ومانعا له من الاستفادة والمذاكرة، فتتبين له أخطاء. وربما كان معظما في النفوس، معظما في نفوس قومه ومجتمعه بسبب ذاك العلم اليسير، فلم يتجاسر على الازدياد من العلم. ولو أنه أظهر الإقبال على العلم والاستفادة ممن يبث العلم لأهديت إليه مساوئه، انظر، وتبين له نقصه فابتعد عنها وسد النقص. والكلام على العلم كثير، ولكن هذا تعليق وإشارات على قول المؤلف أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا الصبر والتوفيق والسداد والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.